اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فنفس اذهبي وجدا وحزنا، ويا عيني بحمر الدمع جودي على حلو الشباب وبدر تمن شبيه محمد خير الجدود. فلا أنسى الحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الواصل عودي. رجوتك يا علي تعيش بعدي لتوسد جثتي رمس اللحود، وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيد. هذا وبعد أن فقد الإمام الحسين ابنه الأكبر أصبح يناديه بلسان الحال يقول: عذبني يومك يا علي والرأس شيبت. ناديتك قعد يا الولد هالنوم طولت. جرحك سكن وسط القلب واكبر جرح انت. سور وبنيت بالدمع وعليك هدمت. زينب شجاوي كثرة مصاب يا ولدي قل لي يا جريح يا ذيك حاشيني أنت العمر وأنت الصبر وأنت نظر عيني ساليها يا ابني يا علي تمشي وتخلي راح الصبر بعد الولد وين اللي واسي دم ودمع بيدي جاوبني يا ولي علي راح علي راح شافه والنبل شابج علي راح علي راح هو يما وصفق راحين على راح وصاحب صوت يا زينب علي راح هو وظلمت الدنيا علي هو وظلمت الدنيا علي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد آلي محمد اللهم صل وسلم على محمد وآلي محمد اللهم صل وسلم على محمد وآلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون صدق الله العلي العظيم يدور الكلام بحول الله عز وجل وقوته حول قرسية الزواج. أولا من أين يكتسب الزواج القرسية؟ وثانيا لماذا طرحوا مثل هذا الموضوع خصوصا في زماننا؟ وثالثا ما هي العوامل التي لها انعكاسات سلبية على العلاقة الزوجية؟ للنقطة الأولى قرسية الزواج رغم أنه يعتبر من العقود وليس من العبادات كما يفصلها الفقهاء العلماء أن الأحكام والتكاليف تنقسم إلى قسمين إلى عبادات ومعاملات إلا أن عقد الزواج يتميز بقدسية خاصة لما يتضمن من الكثير والكثير من العبادات. أولا، الزواج بحد ذاته يعتبر مستحب. الاستحباب بحد ذاته يعني أن الشاب أو الشاب عندما يتزوجا معنى ذلك أنهما يثابان على هذا العمل، على هذا الزواج. والعمل عندما يحصل عليه الإنسان على الثواب يعني معناه أن هناك قدسية لهذا العمل بحد ذاته، كزواج، كعقد يجرى بحيث يربط بين هذين الزوجين ويحصل على ذلك على الثواب. معنى ذلك بدأت النظرة القدسية لهذا الزواج. بالإضافة إلى ذلك، الثواب الذي يحصل عليه بعد ذلك، تعرفون الروايات الكثيرة، روايات الكثيرة تعرفونها، صلاة ركعتين يصليهما متزوج أفضل وأكثر ثوابا من 70 ركعة يصليهما، نعم، يصليها الأعزب. هذا طبعا راجع أيضا يكسب هذا الزواج قدسية من خلال ثواب الصلاة الذي يحصل عليه ويمن الله سبحانه وتعالى به على الزوج والزوجة، كل منهما يحصل على هذا الثواب، نعم، ثواب الصلاة الركعتين، ثواب 70 ركعة يصليهما غير المتزوج الأعزب، يعطي للزواج كما ذكرت قدسية خاصة. كذلك أيضا النتاج الطيب أيضا يعطينا هنا قدسية للزواج، وهو مثلا أفراد، نعم، الأبناء، إذا أنجب هذان المتزوجان أبناء صالحين، وكما أشرت في أحد الليالي يعتبر هو أحد الأمور التي يمكن أن يتركها الأب أو الأم من بعد الوفاة، فالأب يحصل على ثواب، الأم تحصل على ثواب ببركة هذا الابن الصالح عندما يصلي، عندما يصوم وغير ذلك. فهنا يكسب أيضا ماذا؟ يكسب الزوجان ثوابا، يعني بمعنى ذلك أن الزوجين قد فتح لهما رصيدا مفتوحا من الزواج ما دام الأبناء صالحين وهم على قيد الحياة وإن توفى الوالد والوالدة، فهذا يعطي القدسية للزواج. الأخوان طلبوا مني أن نعمل قيام مبكر يعني، فتفضلوا. رحم الله من ذكر قائمة آل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. عندما الآية تقول ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، هذا أيضا نتيجة هذه العلاقة الزوجية، أن الله سبحانه وتعالى يربط بين هذين الزوجين مو فقط في الحياة حتى إلى يوم القيامة. امرأة صالحة، زوج صالح، الله عز وجل يجمع بينهما يوم القيامة. هذا دليل أيضا على قرسية الزواج، بحيث أن هذه العلقة لا تنفك فقط بمجرد الموت، لا تنفك بالموت، وإنما تستمر إلى ما بعد الموت. وأكثر من ذلك، إذا كان أحدهما أعلى رتبة في الجنة فيحشر من هو الأدنى مع الأعلى، يعني مثلا أفرض لو أن فلان، نعم، في رتبة أفرض العاشرة مثلا بالأعلى، والآخ والأخرى في الرتبة الخامسة من الرتب الجنة، الله عز وجل يحشرها مع زوجها، يعني بمعنى لا ينزل الزوج إلى رتبة الزوجة، بل عكس، الزوجة هي التي ترتقي مع زوجها، أو العكس كذلك أيضا، لو أن الزوجة في الرتبة العاشرة والزوج في الرتبة الخامسة، الله يحشر، يصعد بهذا الزوج حتى يحشر مع زوجته. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ما يبيها يقول لا شيء.
لا يسمعونك سيدنا. نعم. لا لا بالعكس، يعني هذا الله سبحانه وتعالى تفضل من عنده منا سبحان الله. قد تكون زوجتي أعلى رتبة مني، أفضل مني رتبة، بالعكس خلني أكون وياها سعيد معها في الدنيا وأكون سعيدا معها في الآخرة. فهنا إذن بالعكس كل يتمنى أن يكون مع الآخر في الجنة حتى يكون في الرتبة الأعلى، يعني الزوجان يكونان في الرتبة الأعلى فيما بينهما. هنا يعطي كما ذكرت الزواج قدسية، الزواج فعلا مقدس في الشريعة الإسلامية. إذا انظر إلى هذه القدسية، الصوم أليس من الأمور المقدسة عندنا التي يجب على الإنسان أن يصومه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب في رمضان، في غير رمضان مستحب. لكن عندنا أيها الأحبة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله معاشر الشباب من استطاع الباهة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم، إذن أيهما أفضل، الزواج أم الصوم؟ الزواج أفضل هنا، الزواج أفضل هنا من الصوم وأكثر ثوابا، لأن النبي صلى الله عليه وآله قدم الزواج على الصيام، يعني الذي لا يستطيع على الزواج فليصم حتى يكبت هذه الغريزة الموجودة. إذن هنا الزواج مقدس. القرآن الكريم يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. زين، أخذنا ميثاق غليظ، هذا الغلظة يعني العقد يعتبر الذي ماذا يكون بين الزوجين. القرآن الكريم يعبر عنه بأنه ميثاق غليظ، وعندما يشدد بأنه ميثاق غليظ يعطي أيضا الزواج قدسية. الأمر الآخر، لماذا طرح مثل هذا الموضوع؟ طرح هذا مثل هذا الموضوع أيها الأحبة لكثرة ظاهرة الطلاق. الطلاق الآن عندنا في زيادة، سواء عندنا في المملكة أو أنه في بعض الدول الخليجية. في الدول الخليجية الكويت تعتبر النصيب الأوفر للطلاق، أكبر نسبة في الطلاق في الدول العربية هي الكويت، ثم بعد ذلك تأتي الأردن، ويأتي بعد ذلك غيرها. المملكة هي في الرتبة الرابعة من الدول العربية لكثرة الطلاق. يعني هناك دول كم دولة عربية الآن؟ زين، المملكة تعتبر الدولة الرابعة في نسبة الطلاق من بين الدول العربية. أقرأ لكم هنا نسبة موجودة، صحيفة الوطن المملكة السعودية هنا في عددها يوم 13/12 من رجب الماضي، يعني الآن 6 أشهر تقريبا. زين، في هذا التاريخ، في هذا التاريخ، في هذا العدد، نعم، تحدث عن نسبة 2020 للميلاد. يقول وصلت عدد حالات الطلاق إلى 57,595 حالة طلاق في السنة الواحدة. إذا قارنها مع 2011 كان 36,000، يعني تقريبا الضعف صار هناك، عفوا زيادة، هناك ما يقارب الثلث زيادة على ما كان عليه في ذلك التاريخ خلال هذه الفترة. السنة هذه هي 22، زادت النسبة أكثر بعد، إلى الآن لم ننتهي من العام هذا 22 للميلاد، ومع ذلك زادت الزيادة بنسبة 12% عما كان من السنة السابقة. في كل ساعة 7 حالات طلاق في المملكة، في الساعة الواحدة 7 حالات كذا، بحيث قدرت أنه ما بين 10 حالات زواج 3 حالات طلاق، يعني ما يقارب الثلث من حالات الزواج تنتهي بالطلاق، وهي تعتبر من المشكلات الكبيرة التي فرضتها ظروف معينة على مجتمعنا. شوف هذا الشاب سرعان ما أن يطلق، تلك الفتاة سرعان ما تطالب بالخلع وغير ذلك، وبحيث تحولت لا سمح الله فعلا تحولت إلى بعض الظواهر الموجودة، أن بعض النساء تحتفل عندما تنخلع أو تطلق، تقيم حفلة، وهي تعتبر تشكل مشكلة خطيرة جدا على الأسرة وعلى هذا الكيان المقدس الذي تفتخر النبي صلى الله عليه وآله أنه ما بني بناء في الإسلام أو بعد الإسلام بأفضل من الزواج. بناء كيان يمكن أن يقام، لا يوجد شيء أفضل من الزواج. مع ذلك هناك تساهل كثير في قضايا الطلاق. تستغرب في القرية الواحدة مثلا، وإذا تسمع فلان طلق، فلانة نعم طالبت بالطلاق، والمحاكم أيضا امتلأت نعم بخصوصا في هذه السنوات الأخيرة بكثير من النساء التي طالبن أو يطالبن بالخلع. خلع يعني أنها مستعدة أن تدفع مبالغ معينة للزوج حتى يطلقها، وهي تعتبر نوع من التساهل وفيه نوع من الاستهانة بهذا الأمر المقدس. الطلاق نعم شرع، لكن شرع لظروف ضرورية ماسة يعني تدفع المرأة أو الرجل إلى الطلاق، وإلا لا يوجد هناك أبغض شيء إلى الله، أبغض الحلال إلى الله عز وجل هو الطلاق، لما له من آثار وانعكاسات سلبية سواء على الزوجين عندما يحدث الطلاق أو على أحدهما أو على الأبناء. فلربما بعض الأزواج أو الزوجات لا يلتفتن إلى انعكاسات السلبية لهذا الزواج أو لهذا الطلاق، فلذلك يتساهلان في أمر الانفصال خصوصا بعد الإنجاب. آثار الطلاق بعد الإنجاب أقسى وأشد من الطلاق ما قبل الإنجاب. فإذا نسبة الطلاق عندنا كثيرة، موجودة في الإمارات، في الكويت يعني هناك أيضا نسبة 4 يعني من 10، إذا صار زواج هناك 4 بالعشر يكون هناك طلاق. إذا الطلاق يعتبر مشكلة. الانفصال الآن سواء بطلاق أو بخلع يعتبر أيضا من المشكلات الكبيرة. ما هي العوامل التي لها آثارها في الطلاق وبالتالي يؤثر على هذه القرسية للزواج؟ أول هذه العوامل اليوم هذه الفترة من خلال دراسة لصحيفة الخليج، قرأتها صحيفة الخليج، قامت بدراسة للأسباب التي أدت إلى الطلاق وارتفاع نسبة الطلاق. أول عامل لحدوث هذه المشكلة الطلاق هي المشكلة المالية، قضايا المال، الاختلاف في قضايا المال بين الزوج والزوجة. كيف تحدث هذه الاختلافات في المال؟ منها مثلا أفراد بعض الأزواج يتزوج هذه الفتاة طمعا في أموالها، فرض أنها موظفة تشتغل فتزوجها طمعا لأموالها. لما تزوج، طبعا كثير من فتياتنا واعيات يفهمنا يعرفنا الأحكام الشرعية، أن تكاليف مصاريف العائلة الزوجة تكون على من؟ على الزوج، لينفق ذو سعة من سعته. الزوج هو الذي يجب عليه أن ينفق على الزوجة مهما كانت هذه الزوجة تملك من أموال وثروات طائلة. الزوج هو المسؤول، تزوجها طمعا في أموالها، لم يتزوجها لغير ذلك، هو المسؤول الأول عن الإنفاق على زوجته. هنا عندما يتزوج لا يجد ما كان الغاية من زواجه من فلانة، فبالتالي تحدث هنا المشكلة، وكثير ترى تحدث كثير من المشاكل هو هذا. أنا سألت أحد الإخوة الذي كان موظفا في إدارة الأوقاف والمواريث، يقول السبب الأول في قضية رفع أمور الطلاق أعرف أنه المشكلة هي المالية، الاختلافات المالية. زين، هذا أولا قد يكون يجبرها على الإنفاق عليه وهو قادر على الإنفاق أيضا، مع أنه قادر تحدث هنا المشاكل، وبالتالي ماذا يؤدي هذا المشاكل إلى انفصال إلى الطلاق. هذا الأمر الأول. بعض العادات التي الآن حصلت، بعض الظواهر، شيء اسمه المصروف الشهري. الآن بعض النساء حسب ما أنا أعرف يعني بعض النساء تتصل تقول زوجي ما يعطيني مصروف شهري. لا يجب عليها أن يعطيك المصروف الشهري، يعني لابد يعطيني كل شهر 1000 ريال، 500 ريال، 2000 ريال. لا يجب هذا، ما في قانون شرعي. نعم يفرض على الزوج أن يعطي الزوجة المصروف الشهري، يكفي، يجب عليه أن يصرف عليك المصاريف المتعارفة التي هي ماذا؟ هذه يوفر لك السكن، الملابس، الطعام، غير هذه التي تعارفت الأسر على الإنفاق فيها. أما مصروف خاص للزوجة غير هذا الإنفاق فهذا غير واجب على الزوجة الزوج عفوا لا يجب على الزوج أن يعطي زوجته مصروفا شهريا، ومع ذلك تحدث مشاكل، مع ذلك تحدث مشاكل أنه ما يعطيها المصروف الشهري. نعم صحيح أنه لا يجب أيضا من جهة أخرى، لكن مع ذلك جميل جدا أن الزوج من باب الإحسان إلى الزوجة، من باب الكرم، ما دام الله عز وجل موسع عليه وعاطيه. بالعكس مستحب، أفضل الصدقات هي الإنفاق على الزوجة، السعة التوسعة على الزوجة، فإذا وسع عليها أفضل من الصدقة المستحبة. يعني لو خير الإنسان قال أنا عندي 1000 ريال، إما أن أوسع على زوجتي أو أتصدق بهذا 1000 على فقير من الفقراء. طبعا الإنفاق صدقة، الإعطاء الزوجة هذا 1000 ريال لأجل أن تتوسع، يعني هي في ضيق مثلا، في ضيق، أو أنها عندها بالمقدار المصروف اللي هو كفيها لكن تريد أن تتوسع، لا يستحب أن توسع على العيال. نعم أفضل من الصدقة المستحبة على غير العيال، هذا يذكره الفقهاء، بحيث أن أيضا بعض الأسباب التي تسبب الطلاق في بعض الأحيان البخل، بخيل بعض الأزواج بخلاء يعني لا سمح الله، عنده يملك لكن تشوف بيته متدهور، ملابسه تعبانة، زين سيارته ما تشتهي طالعها، وعنده ما شاء الله عنده ثروة وعنده فلوس وعنده كذا. مثل هذا الإنسان يعيش في الحياة حياة عيشة الفقراء، لكن يوم القيامة يحاسب حساب الأغنياء، زين يحاسب حساب الأغنياء في يوم القيامة. أنت ما دمت متمكن وسع على نفسك، الله عز وجل إذا أنعم على عبد يحب الله عز وجل أن يرى آثار هذه النعمة عليه، ما دام الله سبحانه وتعالى أنعم على هذا الإنسان فليظهر. يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يوم الأيام أحد الصحابة يلتفت ويرى على الإمام الصادق تلك الملابس الرائعة، زين الجميلة تلك الملابس، فيقول له يا ابن رسول الله أنت وينك وجدك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللي يلبس كذا لباس الفقراء؟ قال له الإمام أمير المؤمنين أولا كان في زمن فقر، وثانيا هو في موضوع ماذا القيادة أنذاك خليفة، زين الحاكمية. الآن الله سبحانه وتعالى وسع على الناس، وسع على الناس، أغنى الناس، رزق الناس، فأنا ألبس بلباس أهل زماني، أهل زماني، ما دمت متمكنا ألبس بلباس أهل زماني، أرتدي لباس أهل زماني. فإذا هنا عندك البخل أيضا من أحد أسباب المشاكل التي تحصل عند بين الزوجين ويؤدي هذا إلى الطلاق. هذا أيضا داخل في القضايا المالية. هناك بعض الزوجات تنتظر كل ذكرى للولادة ولادتها أيضا هم بعد هدية، بعض الأزواج غير قادرين، لازم تشوف تجيب لي هدية مثل ما أعطيت فلانة، أو مثل ما فلان يعطي فلانة، زين أخوك ما يعطي زوجته في كل ذكرى سنوية هدية، أفرضه يعطيه قادر على هذا بس أنا غير قادر. ولينفق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله عز وجل كلف هذا الزوج، أعطى هذا الزوج هذا المقدار من المال، هذا المقدار من الراتب، لماذا نكلفه أيضا ماذا أنه كل سنة هدية، ويا ليت هدية بعد رمزية، لابد أن تكون هدية بذاك الثمن المعين، زين اللي هو مكلف على الزوج، مما يؤدي بالتالي إلى أنه يقترض ويتدين أو يضيق على معيشته، وفي بعض الأحيان قد لا سمح الله يؤدي به لأن يسرق، حتى فقط يلبي حاجة هذه المرأة، طلب هذه الزوجة، وهذا يعتبر من الأمور المادية التي لها الأثر السيء فعلا في العلاقة الزوجية، قد يؤدي لهذا الإنسان إما أن يستجيب الزوج، إذا استجاب يعني لازم يقترض أو غيره، وإذا لم يستجب قامت المشاكل من قبل هذه الزوجة، فهذا يدخل أيضا. كذلك أيها الأحبة الإسراف، الإسراف من قبل سواء الزوج أو الزوجة في داخل البيت. إحنا الآن في زمن تعرفون غلاء مو على مستوى المملكة، في كل العالم حرب، نعم أوكرانيا وغيرها، وجاءت أيضا قبل هذا كورونا، أثرت أثرها الخطير في قضية الدخل الفرد، وبالتالي لابد أن يكون مصروف الإنسان على قدر دخله، لابد أن تتغير طبيعة حياتنا، استهلاكاتنا، الاستهلاك لابد أن يتغير. إذا لم يكن هناك حسن تدبير في المعيشة سيؤدي هذا إلى نوع من الضيق في العلاقة الزوجية بين الزوجين. فإذا أقول بأن القضايا المادية يعتبر من أهم، ذكرت في جريدة الخليج كما ذكرت العامل الأول كما هو ذكر هي هذا التقرير، أنه دراسة جامعة أمريكية، نعم محامين فيها، من خلال الدراسة 81 من هؤلاء المحامين من 100 أكدوا على أن العامل الأول في مشاكل الأسرة هي القضايا المالية. 81% 81% من هؤلاء أكدوا على أن العامل الأول في المشاكل الزوجية والتي تؤدي نعم إلى الطلاق والانفصال هي القضايا المالية. احنا عشنا قرأنا حياة الأئمة عليهم السلام، كيف حياة السيدة الزهراء مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها. زين، خلني أختم هذه النقطة. لا بأس الزوجة أفرض الله سبحانه وتعالى وفقها برزق ووظيفة، لكن أليس من الجميل أيضا منها أن تساعد زوجها حتى إذا لم يجب، حتى إذا لا يجب جميل جدا هي تساعده حتى تؤكد مدى حبها، علاقتها، ودها، تأكيدها على هذه الرابطة الزوجية. من الأمور المستحسنة على الأقل، هي تحصل على ثواب، وإذا أسألت زوجها هي أيضا تشعر بالسعادة. زين، فإذا العامل الأول هو الجانب المادي. العامل الثاني من هذه العوامل أيها الأحبة هو عامل المواقع التواصل. مواقع التواصل اليوم يعتبر من العوامل المهمة جدا الذي عبرت عنه هذه الدراسة في الخليج. العامل الثاني يعتبر من أبرز الأسباب والعوامل التي أدت إلى ارتفاع نسبة الطلاق هي هذه شبكات التواصل الموجودة، من الواتساب مثلا أو الفيسبوك أو غير ذلك. ليش؟ لماذا؟ كيف أثر هذا الأثر الكبير؟ يقولون أول أثر يمكن أن يلاحظ قلة الحديث بين الزوجين. إذا الزوج مشغول فقط بهذه شبكات التواصل، والزوجة بعد هم مشغولة بشبكات التواصل، زين، وحتى على السرير هذا عنده جوال وهي عندها جوال، وعلى وجبة الغداء قاعد يتغدون هاي مشغولة بجوالها وتلك مشغولة بجوالها، فيضعف هنا الحديث بين الزوجين ويشعر كل منهما بالغربة تجاه الثاني، فتبدأ هنا حالة من الانفصال العاطفي. يعني الانفصال العاطفي يبدأ من هنا من خلال هذا الأمر. زين، فإذا بدأت أي مشكلة صغيرة تحدث من أحدهما أيضا ماذا تكبر هذه المشكلة أكثر فأكثر. ليش؟ لما في رابطة عاطفية موجودة الآن بين الاثنين، ما في شيء انفتاح قلبي بين الاثنين، كما ذكرت الزوج في جهة والزوجة في جهة، وهكذا بعض الأولاد أنت تدخل في بعض الأحيان أحد البيوت ما تشوف بينهم، يعني كل واحد منهم يعيش في عالمه الخاص، ما كأنها أسرة، مع أن جميل جدا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، جلوس الرجل عند أهله ساعة أحب إلى الله عز وجل من اعتكاف في مسجد هذا، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. يجلس الزوج مع أهله مع زوجته يسالف إياهم يأخذ ويعطي إياهم أفضل من الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل على أهمية الحديث بين الزوجين، سوالف الكلام حتى في القضايا هي السوالف العادية حتى النكت لا بأس، هذا يفتح هنا يفتح كل منهما صدره وقلبه للآخر من خلال الحديث. زين، هذا ثانيا. أثرت هذا أيضا في حدوث الشك، هذه الزوجة تشوف زوجها في وقت محدد عند تواصل لمدة ساعة ساعتين مثلا، وهذا الوقت مرسوم محدد حسب ما تذكره جريدة الخليج أيضا، يقول هذا يوجب حصول شك عند الزوجة، ليش فلان الزوج عندها الوقت المحدد تواصل حثيث وكذا، قد هو ما عنده المشكلة، يمكن عنده صديق، يمكن يسالف مع أصدقائه مع زملائه، لكن يحدث هذا الشك في بعض الأحيان. لذلك من الجميل أيها الأحبة، حتى أذكر لكم حادثة بعد ذلك، من الجميل أن الزوج لا بأس يطمئن زوجته والزوجة تطمئن زوجها، ترى أنا هذه الآن سوالفي هالوقت ترى كذا وفلان هو اللي تواصلوا إياه، ليش؟ حتى يرفع حالة الشك والريب. ترى الشيطان هو اللي يتدخل في القضايا، الزوج طاهر والزوجة طاهرة، بس الشيطان يتدخل في هذا. يوم من الأيام كما تروي الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله كان في المسجد يعتكف، فجاءت زوجته صفية، جاءت جلست معه، بعد ذلك بعد حديث أخذت في الخروج من المسجد، وهي في أثناء خروجها وإذا اثنين من الصحابة مارين شافوا صفية خارجة من المسجد، ما سألوا النبي من هي هذه، لا النبي هو الذي بادرهم، قال يا فلان وفلان ترى هذه زوجتي. قالوا يا رسول الله وهل نشك بأنها زوجتك، يعني ما يمكن أن نشك بأنها امرأة أجنبية؟ قال بلى، لكن لعل الشيطان يدخل في قلوبكم. سبحان الله، يمكن تتعدون الآن ويأتي الشيطان، من هذه المرأة اللي خرجت من المسجد، من هي هذه؟ زين، فيأتي الشيطان يحدث الشك هنا. فهنا هذه المواقع شبكات التواصل من المهم جدا أن نلاحظ تأثيرها السيء في العلاقات الزوجية. ما يخالف أوقات معينة تواصل، لكن مو بالساعتين وبالثلاث وبالأربع وتنسى أن عندك زوجة هناك وهي تنسى أن عندها زوج، وبالتالي يحصل هناك نوع من الكمون العاطفي بين الزوجين. فأقول من أسباب الانفصال أو الطلاق هي مشكلة هذه الشبكات التواصل الموجودة، هذا سبب. السبب الآخر أيها الأحبة سبب الفراغ العاطفي عموما، وما يمكن أيضا ندخل شوي أقرب إلى هذا قضية الغريزة الجنسية وعدم إشباعها. صدق أنه المفترض أن هذا الموضوع يصير البارح عن الزواج وما الزواج والقاسم عليه السلام، زين البارح كنا تكملة لموضوع سابق، لكن هذا الموضوع من المواضيع اللي كنت ناوي أطرحها فجاءت هذه الليلة. أيها الأحبة، الجانب العاطفي مهم في تقوية العلاقة الزوجية. يبدأ هذا الجانب العاطفي من خلال إبداء المحبة بين الزوجين، أن يعبر كل منهما عن حبه للآخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قول الرجل لزوجته لأهله إني أحبك لا يخرج من قلبها أبدا. هذا إشباع عاطفي، خصوصا هالأيام مهم جدا. الكلام كله بالدرجة الأولى في الدراستين اللي قرأتها عليكم بينتها، كلها ترتبط بالشباب، مرحلة الشباب، زين اللي عمره 60 و50 وهذا خلاص موضوعه انتهى، بس ما انتهى تاريخه يعني، زين انتهى موضوعه يعني، أما تاريخه بعد يتجدد يعني. نعم، فأقول هكذا، شريحة الشباب مهمة، بحاجة الفتاة إلى أجواء عاطفية، الشاب بحاجة إلى أجواء عاطفية. اليوم أصبحت الأعمال والوظائف مختلطة، اليوم شبكات التواصل أقرب ما يكون، نعم أسهل ما يكون يشبع الشاب أو الشابة نعم عواطفه، وهذه من خلال هاي شبكات التواصل. إذا تريد الزوجة فعلا تضمن وتملك زوجها عاطفيا فلتعبر عن حبها وولائها لزوجها. إذا الزوج يريد أن يملك قلب زوجته، والزوجة ترى ما عندها إلا غرفة واحدة لا تحب إلا زوجها، فهنا ماذا؟ إذا الزوج أشبع هذا الجانب في العاطفي في الزوجة لن تفكر في غيره أبدا هذه الزوجة، لكن عليها أن يشبع هذا الجانب العاطفي. قول الرجل لأهله إني أحبك لا يخرج من قلبها أبدا، يبقى هذا الشيء راسخ في قلب هذه الزوجة. الأمر الآخر اللي أعمق من هذا أيها الأحبة قضية الإشباع الغريزي. الإشباع الغريزي أولاه الإسلام أهمية كبرى، أهمية كبرى جدا يعني بالنسبة للإشباع الغريزي. كيف؟ شوف النبي صلى الله عليه وآله يقول إن في بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي الرجل منا أهله أو شهوته فيؤجر؟ قال النبي نعم بلى يؤجر. أرأيتم لو أنه جاء من حرام أليس عليه وزر؟ هذا عليه وزر وذاك له الثواب لأنه من طريق حلال، ذاك حرام. أقرأ دراسة لجيمس ريسون يقول هالشكل يقول الطاقة الجنسية عند الإنسان قد تطغى بحيث تكون أخطر حتى من القنبلة الذرية. الطاقة هذه الجنسية الموجودة، ما أحد يقول أنا ما عندي طاقة جنسية إلا المريض، زين، سواء رجل أو امرأة، كل منهما عنده هذه الطاقة. لذلك الشرع المقدس أكد على قضية ماذا؟ الزواج للإشباع، إشباع هذه الغريزة. الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي حفظه الله له كتاب تحت عنوان الأخلاق، في الجزء الثالث من هذا الكتاب يقول أكبر عامل مؤثر في العلاقة الزوجية هي الغريزة الجنسية، هذا العامل أكبر عامل يؤثر. لذلك الشاب عندما يريد يخطب نظرته رأسا بالدرجة الأولى إلى الغريزة الجنسية، زين، اللي يتفعل الزواج ويطالب بالزواج هي الغريزة الجنسية بالدرجة الأولى. فيقول العلامة الطباطبائي رحمه الله، عفوا العلامة الشيخ مصباح اليزدي حفظه الله، يقول أنه هذا يعتبر العامل الأول في تثبيت العلاقة وتقوية العلاقة بين الزوجين هي الإشباع الغريزة الجنسية. لذلك مهم جدا مراعاة هذه الأمور حتى تتقوى هذه العلاقة الزوجية. أقرأ لا بس نص كلام الشيخ مصباح اليزدي في الجزء الثالث كما ذكرت صفحة 69. نعم يقول العامل الأول الذي نعم يربط بين الرجل والمرأة ويسترعي الحياة المشتركة حتى تثبت هذه العلاقة المشتركة والترابط بينهما هو الغريزة الجنسية. فالرجل يرفع حاجة المرأة الجنسية والمرأة ترفع حاجة الرجل الجنسية من خلال هذا، تلبي في القابل حاجة الرجل، وهذه الحاجة أيضا متبادلة بين الزوجين. طبعا احنا تأتينا مشاكل، خليني أقول لكم بصراحة، طبعا من مكان آخر، إحدى الزوجات تقول أنا أريد أطالب بالطلاق. لماذا؟ لأن زوجي ما يلبيني هذه الحاجة، ما يلبي هذه الحاجة، هي أيضا تحتاج، زين، ما يلبي هذه، صبري يا فلان، كيف أصبر؟ خصوصا مع فارق العمر الكبير، هي عمرها في 25 وهو في العمر 60 و65 سنة، زين، وعنده عجز أيضا، فهي تشكو هذه الحالة، فهذا من حاجتها، يعني هذا من حقها أن تطالب بحقها، وهذا حق فطري عند الإنسان، لا يمكن أن يحرم ويمنع الإنسان من هذا الحق الموجود، زين. هناك كما ذكرت عندما سجن بعض السجناء، من الأمور التي تدفع بعض الزوجات للمطالبة بالطلاق هو الجانب الجنسي، غريزة الجنسية، زوجي يحكم عليه 20 سنة 30 سنة نعم سجن، أنا أين أذهب؟ بصراحة كانت تقول لي، يعني من خلال مكالمة معها، كل لما كنا هناك في المكان حاولت أن يقنعها بالبقاء، قالت له وأنا، تقول وأنا، قلت لها أنت عندش أولاد راعي، قالت وأنا، إيش معنى كلمة وأنا؟ يعني أنا أحتاج إلى رجل. فهنا أيضا من الأمور التي ماذا؟ التي لها آثارها في العلاقة الزوجية، إذا هناك إشباع للزوجين بين الزوجين فهذا يعتبر من أهم ما يرخل السرور على الطرفين. في سؤال لطيف أجاب عليه صاحب المسالك، أليس في الفقه الشرعي أن الزوج حقها فقط في المقاربة مرة في كل 4 أشهر؟ زي شلون كيف نجمع بين هذا وذاك؟ يجيب صاحب المسالك رحمه الله، يقول عندما تكون المقاربة لابد أن تكون عند الزوج قدرة، إذا ما عنده قدرة كيف يقارب زوجته؟ عنده عجز. وثانيا إذا الزوجة هيئت نفسها، تزينت لزوجها وهيئت الأجواء، بعد ما يحتاج أحد يطلب من الزوج تعال لزوجتك، خلاص هو متى ما امتلك خلقت الأجواء أوجدت الأجواء، فالزوج عادة نعم يمكن أن يلبي حاجتها من خلال تهيئتها للأجواء المعينة. زين، كان واحد أحد الأشخاص، هي زوجته تقول لي، يعني جمعتهم اثنينهم، شكت هذه الحالة، هي شكت بكل صراحة يعني بحضور زوجها وحضوري أنا. قلت له ليش يا فلان أنت كذا ليش؟ قال هي من هي أخلاقها سيئة وياي، كيف يعني يمكن أن يحصل عندي ميل إليها؟ أخلاقها سيئة، لا تهتم بنفسها، فأنا فقط أدي الحق الواجب، غير هذا لا واجب علي. زين، فالمشكلة قد تأتي من الزوجة نفسها، هي قد المشكلة من الزوجة نفسها. فهنا أريد فقط أن أؤكد على أن هذا الجانب، هذا الأمر من الأمور المهمة التي لها آثارها في تقوية العلاقة الزوجية. فإذا اكتملت هذه وغيرها من الأمور تكون الحياة سعيدة بين الزوجين، وخصوصا إذا كان الهدف من أهداف الزواج هو النسل الطاهر، الأبناء الطاهرين. والسلام عليك يا شبيه رسول الله علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، خريج هذه المدرسة الحسينية، ابن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشخصية التي نعم وردت الروايات أن الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء كان قال كلما اشتقنا لرؤية حبيبك نظرنا إليه، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. شاب بهذه السمات بهذه الصفات، هل يمكن لأبي عبد الله الحسين عليه السلام أن يأذن له عندما أراد الذهاب إلى القتال؟ أذن له، لكن أذن له بدموع عينه، بدموع عينيه بعدما أن استشهد أصحاب أبي عبد الله. أول من تقدم من بني هاشم علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، جاء يستأذن أباه الإمام الحسين عليه السلام. نعم، ما قال له ولدي اذهب وقاتل أو أذنت لك، وإنما كأن هناك علي الأكبر فهم الإذن عندما طأطأ أبو عبد الله برأسه نحو الأرض وسالت دموع عينيه على خديه، وتقدم علي الأكبر للقتال. نعم، اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم أشبه الناس بحبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا لرؤية حبيبك نظرنا إليه. اللهم احبس عنهم قطر السماء، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة. يعني هذه الدعاء، هذا الدعاء ترى ما قرأناه إلا عندما برز علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، فتقدم للقتال. أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي. أخذ يقاتل بالمبارزة، كلما برز إليه لعين قتله، حتى قتل أفرادا قيل أشرع عشرة أو أكثر من ذلك، حتى برز إليه بكر بن غانم على الرواية التي أو القول الذي يقول بأن ليلى كانت حاضرة يوم عاشورا. الله أكبر، كانت في خيمتها لكنها كانت تنظر، جعلت وجه الإمام الحسين مرآة لها، رأت وجه الحسين قد تغير. أبا عبد الله أرى وجهك قد تغير، فهل أصيب ولدي علي بسوء؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه، برز إليه بكر بن غانم. قالت أبا عبد الله ما الذي أصنع، أنا امرأة أريد ولدي يرجع سالما. قال لها يا ليلى ادخلي خيمتك وادعي لابنك حتى يعود،
والله طفت الخيمة هالغريبة الغريبة وتوسلت لله بحبيبة.
ها دعاء الأم لأمها دعاء الأم لأولادها مستجابها. يا أمهات يا نساء هذه لحظات استجابة الدعاء، ادعوا لأولادكم، أنتم الآباء ادعوا لأبنائكم أيضا بالهداية بالصلاح بالتوفيق.
والله طبت الخيمة هالغريبة الغريبة وتوسلت لله بحبيبة. والله وبالحسين وش ما بيه مصيبة، يا راد يوسف من مغيبة. اي والله اريدك علي سالي سالي متجيبة. استجاب الله دعاءها، جاء إلى أبي عبد الله قال أبتا حسين إني عطشان، الجائزة الجائزة. بويا بويا يا بويا يا بويا بويا قطرة ميا لشبني لشبني تقوى ورد للميدان. وحدي وحدي يا بويا الفطر شبدي وحق جني. يا بويا الشمس والميدان يا والحار.
يقل منين اجيب الماي يا ابني، ولدي علي ضع لسانك على لساني. وضع لسانه على لسان أبي عبد الله ثم قال أبتا حسين إن لسانك كالخشبة اليابسة، يعني أنت عطشان وأنا عطشان. قال ولدي علي اذهب إلى القوم فإن جدك رسول الله يسقيك من كأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. الله توجه إلى المعركة وإذا به يسمع ولدي علي أرجع وإدرك أمك ليلى قبل أن تفارقها روحها. أقبل يا أمه مغمى عليها، سقطت دموع من عينيها على وجهها أفاقت ولدي علي. فداك ولدك يا علي أماه، ضمته إلى صدرها لكن ما دام عندها لأنه يسمع ألا من ناصر ينصرنا ألا من ذاب يذب عنا. ودع أباه الحسين وداعه الأخير، عظم الله أجوركم قتى قاتل قتال الأبطال، هو من أبطال كربلاء علي الأكبر، لم يعبأ بكثرة القوم فكان يطاردهم وهم يفرون من بين يديه، حتى قال العبد علي آثام العرب إن لم أذكل به أباه. عظم الله أجوركم يا الله، بينما الأكبر يقاتل جاءه اللعين العبد ضربه بالسيف على هامته، سالت الدموع دماء على عينه، ما كان ينظر فقد النظر فقد البصر، ما كان يدل الطريق، شبك على رقبة الجوادة حتى يأخذه إلى المخيم، لكن إلى أين أخذه؟ إلى وسط القوم، هذا يضربه بسيف. يا الله يا علي، وذاك يطعنه برمحه، شبك على مهر لباله يودي لبوه حسين وعن القام يحمي. يا الله، هذا يضربه بالسيف آخر بالرمح حتى قطعوه، ترى الرواية تقول قطعوه إربا إربا.
وسقط إلى الأرض وهو يقول: أبتا حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله، سقاني من كأسه الأوفى ولك كأس مذخور. يا الله، بأي حال جاء أبو عبد الله؟ جاءها بعد أن اغبر الغبار، انكشف الغطاء الغبار، وإذا بالإمام الحسين عند ولده علي ممددا على التراب. يا الله، تقول الرواية: تمدد الحسين بطوله إلى جانب علي، ولدي علي، ولدي علي على الدنيا بعدك العفا، علي راح، علي راح، شاف والنبر شابك، على جراح، على جراح، والله هو فوق وصفك راح، على الراح، على الراح، صاح حسين يا زينب، والله صاح حسين يا زينب، علي راح، علي راح، يا خيض لمة الدنيا علي، اي والله يا خيض لمة الدنيا، اي الدنيا علي، اكبر يا نور العين، اوحدت ابوك اكبر يا نور العين، اوحدت ابوك من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني، بعدك على الدنيا العفا، فرقاك اشعبني، اكبر يا نور اوحد تبوك. يا الله، شيبتني يا ابني يا علي، وخليت القلب ما فطور، ومن عمك العباس يا ابني يا علي، ظهري ترى ماكس، واكبر يا نور العين اوحدت ابوك. شال على صدره والدمع يجري على خدوده، ويصيح: كلكم يا رجالي ما لكم عاه، أكبر يا نور العين أوحدت أبوك. شاقول يا ابني، شاقول يا ابني لعمتك لو سايلت عنك، وليل الحنونة يا علي ما أيست منك، أكبر يا نور العين أوحدت أبوك. قومي 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 تلقبنا الشلالة يا ليلة، وشدي جروحه وهالهليلة، وهالهليلة ولامة حرب شايل، والله ثجيلة ثجيلة، والحسين اشوفه يتشيل، اي وراح الذي راسي راسه يشيل.
يا كوكبا ما كان أقصر عمره، اللهم أيد من أيد الدين، واخذل من خذل الدين، وفرج اللهم عن كل مكروب ومهموم، ورد كل غريب إلى أهله سالما معافا مأجورا يا رب العالمين.
للفرج عن المكروبين ولقضاء الحوائج ولأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.